بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع هذا اللقاء المتجدد من برنامج فتاوى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ويسعدنا أحبتي أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الواردة على الشاشة وعبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة لقناة الرحمة. وأبدأ بالأسئلة التي وردت إلينا. سائل يسأل ويقول: لو في حد أعطى شخصا مبلغا من المال واشترط عليه أن يكون له ربحا ثابتا كل شهر، فمثلا أعطاه 7000 جنيه وياخد 200 جنيه كل شهر كتحديد للربح، فهل هذا جائز؟ هذه الصورة ربا. لماذا؟ لأن هو بيأخذ نسبة ثابتة على رأس المال، مبلغ ثابت على رأس المال. المضاربة أحبتي في الله، المضاربة الأصل فيها إن أنت بتعطي مبلغ لشخص يتاجر لك فيه ويعطيك نسبة على الربح، يحدد لك نسبة في الربح، نسبة مئوية وليس مبلغا ثابتا على الربح. ليه؟ لأنه ممكن يربح كتير وممكن يربح قليل، فمعناه إن أنت مش رابط المبلغ اللي بتاخده بالربح ولا بالخسارة، وإنما ربطه بإنك أعطيته المال، فكأنك بتاخد المال مقابل إنك سبت معاه الفلوس دي، تركت معاه هذا المال، كأنك بتأخذ الربح مقابل تركك للمال معه، فده ربا لأنه تحول إلى قرض جر نفعا. لكن المضاربة أن تعطي للشخص هذا المال فيتاجر فيه ويقول لك والله لك نسبة في الربح والخسارة، نسبة مئوية. لو فرضنا مثلا انه حدد نسبة 50% من الربح، فلو ربح مبلغ كبير هيعطيك 50% منه، ربح مبلغ قليل هيعطيك 50% منه، فيكون مرتبط بالحالة الموجود. لكن تحديد مبلغ ثابت بهذه الطريقة هذا يعد ربا، فعليك انك تلغي العقد ده وتصحح العقد على ما ذكرته، والله تعالى أعلم. سائل يسأل ويقول: أخويا كتب كتابه وحصلت مشكلة، فأبو العروسة خلى أخويا يطلق تحت تهديد السلاح، حكم ذلك طلاق المكره لا يقع. إذا كان تحت تهديد السلاح، تحت تهديد السلاح وهو خاف على نفسه فأخرج لفظ الطلاق خوفا من القتل، ففي هذه الحالة لا يقع طلاق المكره، طالما أنه هو ملهوش اختيار في التطليق وفعل ما قيل له خوفا من السلاح كما حدث. وهذا ايضا يعني من الظلم، مش ليس معنى ان هو توجد مشاكل ان انت تاخذ حقك بالقوه ولا يعني تتحاكم الى كتاب ربك، الى سنه نبيك صلى الله عليه وسلم. اذا كان في طريق للاصلاح يتخذ، ما كانش فيه يبقى فيه سبيل إلى القضاء ويلجأ إلى القضاء ويفصل هو بينهم. لكن الإنسان يعني يتعامل بهذه الطريقة مع مشاكله فهذا ليس من الأخلاق التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها من ناحية، ومن ناحية أخرى يورث العداوة والبغضاء ويقع الإنسان في مخالفات كثيرة، ثم هذا التهديد والترويع في حد ذاته أيضا حرام. لكن عموما بالنسبة للطلاق إذا كان تحت تهديد السلاح لا يقع. السؤال الذي يليه: هل طلاق الحائض وقع؟ أقول بالتوفيق، إذا طلق الرجل المرأة في الحيض أولا هو عصى الله سبحانه وتعالى، عاصي لله. لماذا؟ لأنه طلق المرأة وهي حائض، لأن الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. في دي اسمها عدة التطليق، في فرق بين عدة التطليق وعدة المطلقة. يعني إذا أراد الرجل أن يطلق، هذه المسألة مهمة جدا أيها الكرام، لأن إذا رعاها الأزواج ستقل نسبة الطلاق بنسبة كبيرة جدا جدا جدا، لأن لما بتوجد مشاكل كثيرة بين الزوجين أحيانا الإنسان يظن أنه يعني خلاص لا سبيل إلى البقاء مع الزوجة، وهي كذلك تظن هذا بسبب المشاكل وكذلك بسبب وسوسة الشيطان إلى آخره، فيتغافل الإنسان عن الميزان اللي هو ميزان المصالح والمفاسد، ميزان إن كره منها خلقا رضي منها آخر، ميزان فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فكل ده يتغافل عنه ويبتدي يختار التطليق وقت الغضب للانفعال. يجي بقى ويراعي حدود الله، خلاص أنت عايز تطلق، ربنا قال لك ما ينفعش تطلق زوجتك في طهر جامعتها فيه ولو هي حائض، يبقى تنتظر إذا كان طهر جامعتها فيه تنتظر إلى أن تحيض وتطهر من الحيض، وإذا كانت هي حائض تنتظر إلى انتهاء الحيض وتطهر من الحيض وبعدين تطلقها. في كتير من المشاكل هتتحل في الوقت ده، لأن ثورة الغضب يعني مرت وبدأ العقل يعود إلى الإنسان والتؤدة وميزان المصالح والمفاسد ويتذكر العشرة وهي كذلك، فيكون في سبيل إلى الحل بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن عندنا أخطاء بتحصل بتجعل يعني ايه تسهيل الطلاق زي ما بيقال، وده خطأ شديد. منها مثلا ان المرأة لو سمعت لفظ انت طالق بتخرج من البيت وتسيب بيتها، لا يجوز لك هذا، قال الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرج، ولا يخرج ده في نهي عن كده، انت لك عدة تعتدي في البيت، ولما المرأة تعتد في البيت وتمكث فترة العدة في البيت 3 حيضات على ما تنتهي يكون حصل رجعة بفضل الله سبحانه وتعالى وانتهت المشاكل بفضل الله عز وجل. فالشاهد أيها الكرام هنا، فإذا طلق الرجل في الحيض هو آثم عاصي لله سبحانه وتعالى. لكن هل الطلاق وقع أم لم يقع؟ في خلاف بين أهل العلم، لكن الراجح أن الطلقة وقعت. ففي فرق بين وقوع الإثم وبين المعصية. يعني بعض أهل العلم مال إلى أنها لا تقع، واستدلوا على ذلك برواية مختصرة وردت في الحديث في حديث عبد الله بن عمر في هذا الباب، وفيه هل كنت لما طلق امرأته وهي حائض، هي القصة طلق في الحيض، فقال هل كنتم تعدونها شيئا؟ قال لا، فجعل الضمير عائدا على التطليق، فقال لك إذن الطلقة ما تبقاش محسوبة في الحيض. لكن في الرواية المطولة لنفس الحديث قال السائل هل كنتم تعدون تلك الحيضة شيئا؟ يعني انتوا كنتوا بتحسبوا الحيضة دي لأن هو طلقها في الحيض وهي حائض وهي هتعتد 3 حيضات، فبتعتد من الحيضة اللي طلقها فيها دي ولا 3 حيضات بعدها؟ قالوا لا، الحيضة اللي طلقها فيها دي ما بتحسبش، بنحسب اللي بعدها. وفي رواية وحسبت علي تطليقا، فدل على أن الراجح أنه آثم وقع في معصية لكن الطلاق قد وقع. سائل يسأل ويقول هل يجوز عند قيام الليل أن أقرأ سرا علما بأني أصلي منفردا؟ نعم يجوز لك ذلك، وإن كان الأفضل ألا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، تسمع نفسك، هذا هو الأفضل. لكن عموما إن صليت سرا الصلاة صحيحة، والمقصود هنا صليت سرا إنك بتقرأ ولكن لا تجهر بالصوت، لأن في بعض الناس بيخطئ في مسألة صلاة السر إن هو يمرر قراءة الفاتحة وما يقوله في الصلاة على خاطره دون أن يتلفظ بلسانه، وهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه مطالب أن يقرأ الفاتحة، أن يقرأ القرآن، فهو بيتلفظ بالقرآن لكن لا يجهر به، فهذا هو المقصود بالسر، وعليه فالصلاة صحيحة، وإن كان لو اختار والفجر بصلاتك ولا تخفت بها كان أفضل، لكن لو صلى سرا الصلاة صحيحة أيضا. سائل يسأل ويقول هل يجوز ألا أسامح من ظلمني؟ يعني الأصل أن يرتقي الإنسان إلى مقام العفو، هذا حق، المظلوم له حق، والله عز وجل ينصر المظلوم ويستجيب دعوة المظلوم ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فالمظلوم له حق، ويرجى أن الله سبحانه وتعالى يأجره على ذلك إذا صبر واحتسب الأجر على الله سبحانه وتعالى. هنا في مقامين، كما سأل السائل: لا أعفو عمن ظلمني، هو له أن يتمسك بحقي ولا يعفو طالما أنه ما ردلوش المظلمة التي له، ويسأل الله عز وجل أن يعني يأجره على ذلك أو يرد إليه حقه، يقول رب إني مغلوب فانتصر. فإذا فعل ذلك فالله ينصر يعني المظلوم ويعطيه حقه ولو بعد حين، وإن لم يكن في الدنيا فيعطيه في الآخرة بالمقصى بالحسنات والسيئات. لكن قبل أن أنتقل للصورة الثانية، إذا دعا المظلوم وقال رب إني مغلوب فانتصر، دعا بقدر مظلمته فجائز. لكن أحيانا بعض الناس يظلم فيبغي في الدعاء، فيتطاول في الدعاء، فيدعو بأكثر من مظلمته، فهذا قد يحرم المعونة بسبب أنه بغى في دعائه. فليس معنى كونك مظلوما أن تبغي في الدعاء. فهذه لطيفة كان أشار إليها شيخ الإسلام، أحببت أن أنبه لها، شيخ الإسلام ابن تيمية كان أشار إليها، فأحببت أن أنبه إليها، إن الإنسان لو مظلوم ودعا الله يدعو بقدر المظلمة، لا يتطاول في الدعاء. فإذا هو يعني اختار أن يأخذ حقه وسأل الله عز وجل ذلك، ف يعني له ذلك. طيب، في مقام ثاني، وهو مقام أن يرتقي إلى مقام العفو ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، سيما إذا كان هو في مجال للتصالح. فإذا ارتقى الإنسان إلى مقام العفو فهذا أتقى لله سبحانه وتعالى وأعظم أجرا له عند الله عز وجل، والله يعوضه. فهذا خلاصة ما يتعلق في هذه المسألة. طيب، برضو في بالنسبة لهذه المسألة، السؤال ده أحيانا بيأتيني بصورة مختلفة، وهي إن هو يكون إنسان كان له مظلمة عند شخص، وجلسوا جلسة صلح، وحدث بعد جلسة الصلح نوع من طلب المسامحة، فقال سامحتك، وهو يريد ألا يسامحه. فهنا لماذا؟ لذلك أنا تعمدت أن أشير إلى مقام العفو. يصح أنك تتمسك بمظلمتك وتقول تسأل الله عز وجل، لكن لو حدث سبيل إلى المسامحة، سبيل إلى العفو عن من ظلمك، هذه الأخلاق التي يدعو إليها الإسلام، وأن تعفو أقرب للتقوى، فهذا أقرب إلى تقوى الله سبحانه وتعالى. وخلاصة المقام أن المسألة على التفصيل السابق ذكره، والله تعالى أعلم. سيسأل في سؤال طويل حقيقة، وإحنا يعني يرجى الاختصار في الأسئلة قدر المستطاع، بارك الله فيكم. فيقول: عندي سؤال. واحد صاحبي عنده مكتب سيارات لنقل عمال وشغل مدارس، وهو شغال زي سمسار، بيجيب عربيات لهذه الشركة، بيحاسب السيارات على سعر، وبياخد من الشركة سمسرة مقابل ان هو يعني مقابل ان هو جاب لهم هذه السيارات، واحيانا ان هو بياخد السيارات على ان هو اللي مستأجرها من اصحاب السيارات للناس تشتغل بيها على سعر محدد، وياخذ هو من الشركة مبلغ اكبر. السؤال هو مش في مضمون هذه المسألة، إنما السؤال بيقول: أحيانا الشركة بتأخر القبض، وهما الناس راحة على أساس إنها مأجرة له هو، يعني هي مأجرة له العربيات، وهو بياخد العربيات يوديها للشركة، فالمفروض بيقبضوا منه هو، وهو بيقبض من الشركة المبلغ ده. فهو عاوز يقول إن هل يجوز استلف فلوس من ناس واقول لهم ليكم مكسب علشان اسدد الناس دي فلوسها لحين ما تيجي الفلوس من الشركة، هذا ربا صريح. هذا ربا صريح ليه؟ لان هو المفروض انه مأجر من الناس يقبضهم فلوس الاجرة، وانت حسابك مع الشركة بينك وبين الشركة. فتكون ان انت الفلوس ما جاتلكش، ما ينفعش ان انت تستلف بالربا علشان تسدد للناس فلوسها، لا يجوز فعل ذلك. لما بقول استلف من الناس الفلوس واقول لهم ليكم مكسب، هي ما اسمهاش فلوس وليكم مكسب، ده هي اسمها قرض جر نفعا، لانك مش عارف تسدد الايه الناس. فانت طالما تكفلت ذلك وانت بتتأجر للناس، ادفع لهم ما لهم وبعدين صفي انت مع الشركة. بارك الله فيكم. سائلة تسأل وتقول: أسأل الله أن يربط على قلبها. تقول: ابني توفي في حادث في الإسكندرية، وكنت أريد أن أعرف هل هو شهيد عند الله أم لا، وهو كان بر بي أوي وأحن خلق الله، وقبل الحادث كان بيذكر. أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة وأن يتقبله في الشهداء. هي بتسأل هل له أجر الشهيد؟ العلماء قاسوا على أحاديث الشهادة الواردة في غير شهيد المعركة كل موتة شنيعة، كل موتة شنيعة. فكما أن الغرق شهادة والهدم شهادة، المرأة تموت بجمع شهادة، المبطون شهيد. فالعلماء قاسوا على ذلك كل الموتات اللي هي مثل المذكورة أو ما كانت أشد منها، وهذا يشبه كثيرا الهدم أو أشد منه. فعلى ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يعني له هذا الأجر، نسأل الله عز وجل أن يبلغه منازل الشهداء وأن يربط على قلوب أهله ومحبيه. سائلة تقول: ممكن تدعو لأبنائي بالزواج والهداية؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج كل أيم، اللهم زوج كل أيم يا أرحم الراحمين، ووسع أرزاق المسلمين، ووسع أرزاقنا وأرزاق الأمة يا أرحم الراحمين. اللهم يسر لنا ما يرضيك، وأعنا على ما يرضيك، وحبب إلينا ما يرضيك، ويسر أمورنا، واكفنا جميعا ما أهمنا من أمر الدين والدنيا. سائلة تقول: زوجي مريض مخ وأعصاب، معي مبلغ من المال خاص به، هل يجوز أن أعمل شهادة استثمار وأخذ الفائدة، مع العلم أنه يرفض ذلك، وأجعل الفائدة صدقة لبعض المحتاجين حولي وهم كثير؟ أقول بالله التوفيق، إذا كان لا حاجة لكم للعائد الذي يأتي فالأتقى ألا تفعلي هذا. إذا كان هناك احتياج فلك، على خلاف من أهل العلم في هذه المسألة، أن تتعاملي مع بنك إسلامي يعطي على أساس الربح وليس على أساس رأس المال، ويستحب كما أصل لذلك بعض العلماء بعملية محاسبية التخلص من 30% من العوائد اللي بتكون من البنوك الإسلامية كتقدير لنسبة الأخطاء اللي ممكن يكونوا بيقعوا فيها بسبب بعض الضغوطات. لا، وإن كنتم تحتاجوا إليها فلكم الظاهر، والله تعالى أعلم. فإن احتجت إلى ذلك فمع بنك إسلامي. بارك الله فيك. سائلة تسأل وتقول: ما حكم تربية القطط في المنزل؟ يجوز تربية القطط في المنزل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن القطط: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فتربيتها جائزة ولا حرج. لو تكلمنا عن السرحان في الصلاة، وهي الأسباب اللي تخلي العبد يسرح في الصلاة، الأسباب اللي تجعل العبد يسرح في الصلاة: انشغال القلب، انشغال القلب عن الله سبحانه وتعالى، وعدم استحضاره التعظيم وقت دخول الصلاة. حين يدخل الإنسان إلى الصلاة عليه أن يدخلها بالتعظيم، ولذلك تكبيرة الإحرام التي هي تحريم الصلاة تكون بلفظ الله أكبر. تكبيرة الإحرام التي هي إحرام الصلاة تكون بلفظ الله أكبر. يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى: لا توجد كلمة في لغة العرب أعظم من كلمة في التعظيم، أو أبلغ في التعظيم من كلمة الله أكبر، يعني الله أكبر من كل شيء. فيستحضر الإنسان أثناء دخوله في الصلاة عظمة الله سبحانه وتعالى، ويجل ربه جل وعلا، وعلى قدر تعظيمه لله وإجلاله لله سبحانه وتعالى على قدر ما يعني يستحضر معاني الصلاة بفضل الله سبحانه وتعالى. فمن الأسباب زي كما ذكرت في الانشغال في الصلاة والسرحان، إن الإنسان بقلبه منشغل بمشاكل كثيرة، ولم يتعود أن يفصل ذهنه عن هذه المشاكل، فيستحضر عظمة الله وإجلال الله، أن يقف أمام الله وأن مشاكله التي تشغله وكل شيء يشغله بيد من يقف أمامه سبحانه وتعالى، فيصرف همه على تحسين العبادة. كذلك عدم استحضار نية استرضاء الله سبحانه وتعالى. أنت العبادة ديت يعني أريد قبل كل عبادة أن نستحضر شيئا واحدا، وهي لعلك ترضى. يا ربي أصوم لعلك ترضى، أصلي لعلك ترضى، أذكرك لعلك ترضى، فداخل الصلاة لعلك ترضى. فهذه عبادة أتقرب بها إلى ربي، أسترضي بها الله عز وجل، فأجملها على قدر ما أستطيع باتباع هدي النبي في الصلاة بالظاهر وبحضور القلب في الباطن، فالانشغال بذلك. كذلك قراءة شيء في معاني الصلاة، في معاني ما يقرأ في الصلاة، لنتدبر هذه المعاني أثناء الصلاة. كذلك من النصائح إن الإنسان يستعد للصلاة مبكرا، يستعد للدخول في الصلاة مبكرا، لا يهجم على الصلاة مرة واحدة، وإنما يستعد، يتوضأ ويصلي ركعتين سنة وضوء، سنة قبلية، هذا الاستعداد للصلاة، وهذا التبكير بفضل الله سبحانه وتعالى بيفيد العبد ويجعل الصلاة مقبولة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويجعل الخشوع حاضرا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو فعلنا شيئا بعد ما تقدم نجد خيرا عظيما، مع سؤال الله عز وجل التوفيق والسداد. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.